الحمد لله العليم الحكيم، يوفق من يشاء ويهديه فضلا، ويخذل من يشاء ويضله عدلا، والصلاة والسلام على المبعوث للناس كافة بالعلم والتقى والبينات والهدى، ورضي الله عن صحبه الذين رباهم على الحق وبالحق نطقوا. وبعد، فقد اطلعت على تفريغ لمقطعين، أحدهما بعنوان سؤال موجه للمكفول هشام البيالي، والثاني بعنوان شبهة وجوابها حول الطعن في أيوب عليه السلام، وكلا المقطعين لمحمد ابن سعيد رسلان أصلحه الرحمن. وخلاصة ما جاء في هذين المقطعين أن هذا الرجل قال، فيقول مثلا في طعن فلان في الأنبياء، وسأبين له وللدنيا كلها إن شاء الله، أنه ليس هنالك طعن في نبي من الأنبياء، حاشا لله، أطعن في الأنبياء شلت يميني وقطع لساني إن جرى بذلك بناني أو نطق به لساني. أطعن في الأنبياء، أي دين يكون لي إذا طعنت في الأنبياء؟ طعونات رسلان في الأنبياء. من ذلك أنه يقول في كلام لي وهو منشور عندما تكلمت عن ابتلاء أيوب عليه السلام، فقلت إنه زاد به البلاء حتى طرح على مزبلة بظاهر البلدة، يقول طعن في نبي الله أيوب أين؟ يقول ألقي على مزبلة. أنا قلت هذا كلام ابن كثير ولم ينقله، يعني لم يقل ابن كثير وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فنقول من الإسرائيليات، وكان ينبغي أن تتثبت، هو كلامه، هو أنشأه بنفسه بقناعته. ولذلك بحث العلماء، لأنه من المعلوم فيما يتعلق بحق الأنبياء أنه لا يصاب النبي بالمرض المنفر، فقال العلماء قبل الرسالة أم بعدها، قالوا هذا يقع بعد النبوة، فالعهد ها هنا على من؟ علي أنا. قولوا إن ابن كثير يطعن في نبي الله أيوب إلى أمثال هذا، هم لا يفهمون، ماذا أصنع أنا؟ ماذا أصنع؟ أتكلم كلاما مستقيما هو كلام أهل العلم، وما من كلمة إلا وأرجعها إلى مصدرها، لم أستقل بشيء، من أنا حتى أستقل برأي؟ من أنا حتى أقول قولا؟ إنما هو كلام علمائنا من سادتنا من السابقين والمعاصرين إلى آخر ما قال. وأما في المقطع الآخر فقد قال رسلان، وموضع آخر وهو ما قال فيه الأثاك الحددي طعن رسلان في نبي الله أيوب، قال قطع الله لسانه، قال رسلان وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوب نبي الله لبث به بلاء 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا الرجلين من إخوانه، وكان ما كان من عظم البلاء الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه أيوب، حتى طرح هنالك على مزبلة عند قومه، وحتى تحاماه القريب والبعيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أين الطعن عند المغفلين، عند البهتين الأفاكين في قول رسلان حتى طرح هنالك عند مزبلة عند قومه، وكأنه أتى بذلك من كيسه أو أنشاه إنشاء. أما ابتلاء الله تبارك وتعالى نبيه أيوب عليه السلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب لبث به بلاء 18 سنة، وذكر الحديث. ثم قال، وقال الطبري في التاريخ سأل الله تعالى أن يسلطه على ولدي فسلطه عليهم ولم يجعل له سلطان على جسدي وقلبي وعقلي إلى آخر ما ذكر أيضا. ثم قال، قال الطبري رحمه الله وساق بسنده، ثم قال بقي أيوب على كنسة لبني إسرائيل 7 سنين وأشهرا اختلف فيها الرواه. قرر ابن جرير رحمه الله في التاريخ وفي التفسير أيضا أنه ألقي على كناسة لبني إسرائيل، وأنه أخرجه أهل القرية من القرية إلى كناسة خارج القرية لا يقربه أحد إلا زوجته إلى آخر ما قال. ثم قال في النهاية بعد أن ذكر كلاما نقله عن العثيمين وعن السعدي وكذا، ثم قال في النهاية، وهكذا تجد أن علماءنا رحمة الله عليهم هم الذين ذكروا ذلك ولم يسندوه، لم يقولوا حدثنا فلان وحدثنا فلان، وإنما عبروا عن ذلك بأساليبهم كما مر ذكروه عنهم رحمهم الله رحمة واسعة. فحتى لو كان هذا مما لا يقبل، فإنه لا يقال إن من قال بقولين يكون طاعنا في الأنبياء، فإذا كان هؤلاء العلماء من سلفنا عليهم الرحمة قد قرروا فيما كتبوه وسطروه هذا الذي قيل إنه طعن في نبي الله أيوب، ومن نقل عنهم حينئذ لا يثرب عليه، إلى أن قال حتى جاء هؤلاء، فلما تكلم من يبغضونه بكلام سلفه ولازم غرزهم ولم يخرج عن كلامهم، حتى لو كانوا مخطئين فلا يثرب إلا عليه ولا يرمى بمثل هذه الفرية القبيحة إلا هو. فيقال إنه يطعن في نبي من أنبياء الله جل وعلا، مع أن الطعن في نبي من أنبياء الله ردة مستقلة، لكن أين التقى الذي يحجب أمثال هؤلاء السفلة عن التورط في أمثال هذه الاتهامات؟ لا شيء يظهر منه. هذه خلاصة ما ذكره في المقطعين. ولي مع المقطعين وقفات. الأولى، وقبل الرد التفصيلي أقول، إذا أراد رسلان من خلال مقطعيه أن يؤكد ويقرر: واحد، أنه لم يقع منه طعن في نبي الله أيوب عليه السلام وكذا سائر الأنبياء، إذ أي دين يكون له إذا طعن في الأنبياء؟ ثم يتعجب من كون الطعن طعنات والطعن في نبي ردة مستقلة. اثنان، وقرر أيضا أن المعتدين الأفاكين الذين يطعنون فيه بالطعن في نبي الله أيوب وغيره، أن الرد الحاسم عليهم هو أنه ذكر عن الأنبياء ما ذكره العلماء وما نقص شيئا من ذلك وما زاد، وحينئذ فمن نقل عن العلماء فقد برئت ذمته، حتى ولو كان ما قالوه لا يقبل وما سطروه لا يؤخذ. وعليه فمن نسب لي طعنا فلينسبه للعلماء، فإن من نقل عنهم فلا تثريب عليه. ثلاثة، ادعى أن ما ذكره كله هو كلام أهل العلم وما من كلمة إلا ويرجعها إلى مصدرها، وأنه لم يستقل بشيء من هذا، بل هو الناقل لكلام علمائنا من سادتنا من السابقين والمعاصرين. وبهذا أراد رسلان وباختصار أن يجعلها في رقبة عالم، وكان يمكن أن يختصر هذا في عبارات، ولكنه كعادته وعلى طريقته المكشوفة يريد أن يكثر من الكلام والكلام والنقولات في غير محل النزاع وموطن النزال، ليوهم السامع أنه المحقق المسند، وهذا باب يسلكه المراوغون دائما. وهذه يبدو عادة كل سبكي خالف السنة ورد على أهل السنة ورد أهل السنة عليه. وإذا أردت معرفة ذلك فارجع إلى كتاب ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في رده على السبكي، ترى هذه الطريقة قد كثر وقوف ابن عبد الهادي فيها مع السبكي، حيث كان يذكر الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، وكان يكفيه أن يذكر ما تقوم به شبهته فقط، ولكنه يكثر نقل الطرق بأسانيدها ولو لم يكن لذلك داع، ويكثر الكلام حول الرجال بما لا يحتاج إليه، حتى إنه كان يذكر أحيانا إسناده هو إلى المصنف فيكثر من ذكر الرجال، كل ذلك لينفخ رده وليغري محبه وليخيف خصمه، فكان ما تكثر به سبب قلته وما تقوى به سبب ضعفه. وبعد، فسأبين لإخواني أن رسلان لم يكن عن العلماء ناقلة ولا بالسابقين مقتدية، بل الملبسون طائفته والبتارون شيعته والمتناقضون بطانته والكذابون فرقته، فأن لهذا الرجل أن يكون مع الصادقين، وأن لهذا الرجل أن يكون مع العلماء الراسخين. ولا عجب، فلم يثن عندهم ركبتيه، ولم يسمع علمهم بأذنيه، ولم يهتدي بسمتهم ناظرا ذلك بعينيه، ولهذا فلا الهدي هديهم، ولا السمت سمتهم، ولا الطريق طريقهم، ولا القواعد قواعدهم، ولكن ما الحيلة وقد ابتليت به مصرنا، وما الخلاص وقد اغتر به بعض شبابنا. ثانيا، خذ على ما سبق الرد مفصلا. أولا، ليعلم رسلان أن سبب انتقادنا السابق القديم له فيما يتعلق بنبي الله أيوب عليه السلام من كونه ذكر أنه ألقي على مزبلة خارج القرية، ذاكرا ذلك ناسبا إياه لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة صحيحة.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوب نبي الله لبث به بلاؤه 18 سنة، لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، وكان ما كان من عظم البلاء الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه أيوب، حتى طرح هنالك على مزبلة عند قومه وحتى تحاماه القريب والبعيد كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
فقال فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقتضي أن يكون هذا وقع بالفعل، وهو مما لا يليق أن يكون لنبي من أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو من الإسرائيليات التي لا يجوز اعتقادها، وإن رواها علماء فباب الرواية شيء، فإذا رويت بالإسناد بيئت العهدة، واعتقاد ذلك شيء آخر. مما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر. فلو نقل رسلان بنفس سياق العلماء وذكر قصة مسندة فقط لكان يكون قولنا لماذا لم تتثبت، وأما كونه ذكر ذلك حاكما بصحته ناسبا إياه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن وجب اعتقاد نسبته واعتقاد حصول ذلك لنبي الله أيوب، وهذا ما لا يليق لنبي من الأنبياء. ولم نأتي بهذا الموطن مفردا وحده لنتهمه بإساءة الأدب مع الأنبياء، وإنما انضم إليه أشياء أخرى أهم من هذه وأشنع من إساءته الأدب مع الأنبياء وإضافة ما يليق بهم إليهم، كاتهامي لنبي الله موسى عليه السلام بالعصبية، واتهامي لداود عليه السلام بأنه غاب عنه ضميره وقت الحكم، ومقارنته لدعوة إبراهيم عليه السلام بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وادعائه أن طريقة إبراهيم لم تؤتي ثمارها كما كانت طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وتعنيف إخوة يوسف مع تقريره أنهم كانوا أنبياء، إلى غير ذلك من سخريته بنبي الله صلى الله عليه وسلم لما قرصته نملة. لأجل هذا كله كانت التهمة لرسلان بالطعن في الأنبياء وإساءة الأدب معهم، ولكن رسلان حال دفاعه عن نفسه أتى بالعجائب والفرائد من تأصيلات منحرفة وقواعد باطلة، كل هذا مع كذب وتدليس وتناقض وروغان، لهذا كانت الوقفة معه من خلال هذين المقطعين وقفات وليس وقفة واحدة. اثنان، يقول رسلان:
من أنا حتى أقول قولا؟ إنما هو كلام علمائنا من سادتنا من السابقين والمعاصرين.
نقلت عن العلماء كابن جرير وابن كثير وغيرهما رحمهم الله تعالى وقد كذب، فلم يكن عنهم ناقلا، بل عبارته المنتقدة من كيسه وتقريره من لفظه، فلم ينقل ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى عالم أو فقيه، وتلك عبارته. يقول رسلان:
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوب نبي الله لبث به بلاؤه 18 سنة، لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، وكان ما كان من عظم البلاء الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه أيوب، حتى طرح هنالك على مزبلة عند قومه، وحتى تحاماه القريب والبعيد كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فبدأ مقطعه بقوله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وختم مقطعه بقوله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فأين النقل عن العلماء من ابن كثير أو ابن جرير؟ فهذا كذب. الثالث، يبطل أنه قرر ما قرره العلماء أنه لم يذكر ما ذكره إلا مرفوعا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كما ذكرنا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلى آخر ما قال، وبهذا النقل يكون رسلان مفطلا كل ادعاء له أنه ذكر ما قاله العلماء، لأن ما قاله العلماء إنما ذكروه بأسانيد حوت متونا هي من أخبار بني إسرائيل ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الإسرائيليات إذا ذكرت بأسانيدها فقد برئت العهدة، وروايتها وذكرها شيء، وتقريرها وأخذ الأحكام والعبر منها شيء آخر، فلابد إن أردت انتفاعا أو أخذ أحكام أو صحة واقعة أن يكون ذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ذكره رسلان إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكره العلماء إنما هو إسرائيليات ذكروها، شأنها شأن ما ذكروه في غيره. فأين رسلان وأين العلماء؟ وبهذا يبطل دفاع رسلان من أوله إلى آخره، لأنه برر لنفسه تبريرا واحدا ألا وهو ذكرت ما ذكر العلماء، وحينئذ أي تثريب علي؟ فإذا عرفت أنه لم يذكر ما ذكره العلماء وإنما قرر ذلك ناسبا إياه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله صحيحا، فأين ما ذكره العلماء وأين ما ذكره رسلان؟ فإما أن يثبت رسلان صحة ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ادعى، وإما أن يكون كاذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا فكونه يثبت صحة ذلك إذن يجب القول به ونسبته إلى نبي الله أيوب، أي أنه ألقي على مزبلة، وحينئذ يجب تقرير ذلك لأن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون رسلان فيه تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم لا للعلماء، بل يكون رادا على العلماء شهيدا عليهم بالجهل إذ علم ما لم يعلموا. فكثرت عندهم روايات التاريخ والتفسير ولم يثبت واحد منهم مرفوعا صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أجلك من عالم وما أوسعك من مطلع. الرابع، كذبك أنك لا تنقل قولا إلا مسندا ولا كلمة إلا مرجعها إلى مصدرها،
وما من كلمة إلا وأرجعها إلى مصدرها، لم أستقل بشيء.
فأين المرجع والمصدر في كلمتك؟ الآن ذكرت المراجع والمصادر، أين هي من قبل؟ ليس إلا مصدرا واحدا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكنت في مصدرك الوحيد كاذبا، فمن أنت حتى تقول قولا يوافق مسندا وحكما يوافق دليلا؟ لا كما تزعم، لم أستقل بشيء، من أنا حتى أستقل برأي؟ من أنا حتى أقول قولا؟ إنما هو كلام علمائنا.
من أنا حتى أستقل برأي؟ من أنا حتى أقول قولا؟ إنما هو كلام علمائنا من سادتنا من السابقين والمعاصرين.
الخامس، أما ادعاؤك أن ابن جرير وابن كثير وغيرهما رحمهما الله هم الذين ذكروا ذلك ولم يسندوا، هكذا يقول رسلان،
وهكذا تجد أن علماءنا رحمة الله عليه هم الذين ذكروا ذلك ولم يسندوه، يعني لم يقولوا حدثنا فلان وحدثنا فلان، وإنما عبروا عن ذلك بأساليبهم كما مر ذكره عنهم رحمهم الله رحمة واسعة.
لم يسندوا، يعني لم يقولوا حدثنا فلان وحدثنا فلان. العلماء ذكروا ذلك ولم يسندوه، يعني لم يقولوا حدثنا فلان وحدثنا فلان، وإنما عبروا عن ذلك بأساليبهم. إذن المطلوب منا أن نذكر لرسلان أسانيد العلماء إلى ما ذكروا، وحينئذ تبطل دعواه للمرة الثانية ويظهر كذبه للمرة ما أدري كم. أين عقلك يا رسلان؟ أين تقواك؟ ألا تعلم أنك عند الله مسؤول؟ ألا تعلم أنك ميت مدفون؟ ألا تعلم أنك عن لسانك وبدنك مسؤول؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. ألا تعلم أن قيامة ستقوم وأن ميزانا سيكون وأن صحفا ستعطى باليمين والشمائل في يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ صحيح يا رسلان علماؤنا ذكروا ذلك ولم يسندوه، لم يقولوا حدثنا فلان وحدثنا فلان، وإنما عبروا عن ذلك بأسانيدهم. تعال معي يا رسلان، أذكر لك ما عندهم بالأسانيد وسأختصر ولا أزيد، فيكفيني موضع الشاهد، وسأبدأ بابن جرير رحمه الله، فإنه كثيرا ما قال قرر ابن جرير.
قرر ابن جرير رحمه الله تعالى في التاريخ وفي التفسير أيضا، أنه ألقي على كناسة لبني إسرائيل،
فهو لم يسند كما ادعى عن العلماء وهو منهم، خصوصا المرويات التي فيها ذكر المزبلة أو الكناسة، فقد ذكر ذلك في عدة مواضع من تاريخه وتفسيره، وهذه تلك المواضع يا رسول الله. ذكر ابن جرير في تفسيره في الصحيفة الأولى بعد 500 في المجلد 18 في تفسيره، فقال حدثنا يحيى ابن طلحة اليربوعي قال حدثنا فضيل ابن عياض عن هشام عن الحسن قال لقد مكث أيوب مطروحا على كناسة 7 سنين وأشهرا ما يسأل الله أن يكشف ما به. الرواية إذن ذكر ذلك ابن جرير مسندا. والثانية أيضا في نفس الصحيفة قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال بقي أيوب على كناسة لبني إسرائيل 7 سنين وأشهرا تختلف عليه الدواب. إذن ذكر ذي بالأسانيد أم لا؟ الثالثة في الصحيفة الثانية بعد 500 أيضا في تفسيره قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن الحسن وحجاج عن مبارك عن الحسن زاد أحدهما على الآخر قال إن أيوب آتاه الله مالا وأوسع عليه وله من النساء والبقر والغنم والإبل، وإن عدو الله إبليس قيل له هل تقدر أن تفتن أيوب، وذكر القصة. وبإسناد آخر ذكر الكناسة بعدها في رواية أخرى في الصحيفة 500 قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن مبارك عن الحسن ومغلد عن هشام عن الحسن دخل حديث أحدهما في الآخر قال فقيل له أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب إلى آخر ذلك. الموضع الرابع في الصحيفة 12 بعد 221 من تفسيره قال حدثني محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير قال لما ابتلي نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم بماله وولده وجسده وطرح فيه مزبلة جعلت امرأته تخرج تكسب عليه ما تطعمه. القصة الخامسة في صحيفة 24 بعد 300 على واحد من تاريخه قال فحدثني يحيى ابن طلحة اليربوعي قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال لقد مكث أيوب عليه السلام مطروحا على كناسة لبني إسرائيل 7 سنين وأشهرا. إذن بطل ادعاء هذا الرجل أن العلماء إنما ذكروا هذا الكلام من غير إسناد، يريد أن يصل إلى أنهم قرروا ذلك فيلحق هو بهم حين قرر ذلك، وقد عرفنا أن العلماء إنما ذكروا ذلك بالأسانيد، وإذا ذكر ذلك بالأسانيد فقد برئت عهدتهم. وخذ تقرير ابن جرير رحمه الله تعالى في ذلك، فقد قال في تفسيره فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا، فكيف يكون لذلك مقررا، وكيف يأتي رسلان في هذا الموضع ملبسا مدلسا، فيكون بذلك قد سقط رسلان وخان خيانة علمية. وخذ زيادة على ذلك كلام رسلان في تقرير هذه القاعدة، وهو يقول في مقطع صوتي له، يقول لأن السلف لو كانوا عملوا كده في مسألة النقل وإدخال بعض الكلام في بعض، لو أن السلف عملوا كده ما كناش عرفنا منهم حاجة، ما كانش هيبقى لنا منهم حاجة، عشان النهاردة نقول فلان قال كذا وتلاقيها سطر واحد وممكن تكون كلمة واحدة فهي تستحق النقل، لأن فلان اللي قالها وبتبقى العهدة فيها على مش الناقل فقط، على المنقول منه. يعني بيقول لك لما أنا أنقل بالإسناد أنا بريئت، زي ما العلماء بيعملوا زي الطبري في التفسير والتاريخ، فبيذكر لك الإسناد
لو ان السلف عملوا كده ما كناش عرفنا منهم حاجه، ما كانش هيبقى لنا منهم حاجه، عشان النهارده نقول فلان قال كذا وتلاقيه صح واحد، وممكن تكون كذب واحد فقال لا فلان قال نعم ما في، فهي تستحق النقل او ملايين دي اللي فلان اللي قال، وبتبقى العهده فيها على مش الناقل فقط على المنقول منه. يعني انا بقول لك ان انا لما انقل بالاسناد انا بريد زي ما العلماء كانوا بيعملوا طبري تفسير وتفريق، فبذكر لك الاسناد
حتى ما تتكلمش
حتى ما تتكلمش بيطلع زي ما يطلع، المهم انا بقدم ذمتي بان انا اديتك الاسناد، هو بيكتب لطلاب علم هم بقى يفحصوا،
هو بيكتب لطلاب علم هم بقى يفحصوا الاسناد. نقول لك يا رسلان انت بقى تفحص الاسناد، انت بقى تفحص الكلام، لا تنقل وتقول قلت ما قال العلماء، فانك بذلك قد رددت على نفسك، لانك قلت ابن جرير بنيت عهدته بذكر اسنادي وكذلك ابن كثير وغير هؤلاء. انت بقى تفحص الاسناد وتفحص الكلام، خصوصا ان تعلق بنبي من انبياء الله صلوات ربي وسلامه عليه. اما ابن كثير الذي نسب هو الكلام إليه،
هذا كلام ابن كثير ولم ينقل، يعني لم يقل ابن كثير وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فنقول من الإسرائيليات أنه كان ينبغي أن نتثبت، هو كلامه هو أنشأه بنفسه بقناعته.
أما ابن كثير الذي نسب هو الكلام إليه ولم يذكر ابن كثير في مقطعه المنتقد مرة واحدة، لكنه بعد الانتقاد صار على قاعدة الأهواء والبدع، اعتقد أولا ثم استدل ثانيا، فبدلا من أن يعتذر صار ينسب كلامه إلى العلماء قائلا ما قلت إلا ما قاله العلماء. وهل ذكرت ما قاله العلماء مسندا على النحو الذي ذكره العلماء؟ أما عن موضع بكثير التي ذكر فيها لفظ المزبلة أو الكناسة وهي مسندة عدا موطن واحد هو تعلق به ليعمم من خلاله أن العلماء ذكروه بغير إسناد. قال ابن كثير في تفسير سورة الأنبياء وقد روي عن وهب بن المنبه في خبره قصة طويلة ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند عنه وذكرها غير واحد من متأخر المفسرين، وفيها غرابة تركناها لحال الطول، وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة ثم اختلف في السبب المهيج له على هذا الدعاء. فقال الحسن وقتادة ابتلي أيوب عليه السلام وذكر الكلام، وذكرها أيضا مرة أخرى في قصص الأنبياء، فقال قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم كان أيوب رجلا كثيرا مالي من سائر صنوفه وأنواعه وذكر القصة. فهكذا ابن كثير رحمه الله تعالى قد نقله عن علماء التفسير والتاريخ ولم ينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل فعلت ما فعل ابن كثير رحمه الله تعالى؟ أنت لم تطلع على مقال ابن كثير ولا ابن جرير، ولهذا قلت صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اطلعت عليه فإنك لم تفقه ما فيه ولم تنقله على الوجه الذي نقله العلماء. أما في تفسير سورة صاد فقد قال يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه الله تعالى به من الضر في جسده وذكر هذا الكلام ولم يسنده. إذن هذا ابن كثير رحمه الله تعالى لم يذكر هذا إلا موضعا وحيدا لم يذكر فيه الإسناد، لهذا نقول. وأما ابن كثير فقد ذكر هذه القصة أيضا في مواضع وأحال على الأسانيد فيها إلا موضعا واحدا ترك الإسناد، لعله اعتماد على ما ذكره في مواضع أخرى فكان آثرا لا مقررا، أو أن يكون وقع ذلك اختصارا أو نسيانا، وطالما أنه ذكر الأسانيد في مواضع أخرى فهذا هو الأصل ولا يضره ألا يذكر موضعه، فراح البهات المعتدي بعد كل هذا يذكر أن ابن كثير ذكر القصة مقررة وكذلك سائر علمائنا وسادتنا، فجعل النادر أصلا والأصل نادرا، فهل بعد هذا الانحراف انحراف؟ ثم خذ من كلام رسلان ردا على من روى الشيء هل روايته له تعد تقريرا؟ وبهذا إذا كان رسلان نسف هذه القاعدة فيكون بذلك قد نسف كلامه وكفانا نفسه. خذوا هذا المقطع المليء بالضرر والفوائد التي ترد على رسلان في سرقات العلمية وخيانات العلمية بالإضافة إلى موضع النزاع هنا. قال رسلان في سلسلة قواعد الإملاء وعلامات الترقيم، وهذه كانت في شوال عام 29 بعد 400 وألف.
والأمانة العلمية الآن كبر عليها 4، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبعثها مرة أخرى وأن يحييها. وهنالك وسائل كثيرة جدا في السرقة وفي السلخ والمسخ وما أشبه، وفي إعادة تدوير الكلام، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاختلطت الأمور جدا، مع أنه في قانون السلف أنه من بركة العلم أن ينسب إلى صاحبه، من بركة هذا العلم أن ينسب إلى صاحب، فإذا نقلنا شيئا أو قلنا شيئا ننسبه إلى صاحب، لا ننسبه إلى أنفسنا وإنما ننسبه إلى قائل. وهذا أيضا يخرجك من العهدة، لأنك ربما نقلت كلاما خطأ على أنه لك وأمسكه بتلابيبك، وفي الحق أن الكلام ليس لك وأن الخطأ ليس منك، وإنما أنت نقلت عمن لم تتدبر كلامه واستملحته، والله المستعان. فعند العزم تكون العهدة على من قال، وأما الناقل فهذا الناقل إنما إن أمر الشيء من غير أن يدل على فساده لا يعد إقرارا إلا إذا ألزم بذلك فالتزم.
وأما الناقل، ده خصوص المورد هنا، وأما الناقل فهذا الناقل، هقرأ كلمة كلمة، إنما إن أمر الشيء من غير أن يدل على فساده لا يعد إقرارا إلا إذا ألزم بذلك فالتزمه. موضع فيه فساد، الناقل لهذا الفساد، الناقل لهذا الخطأ لا يعد نقله بالإحالة والإسناد إقرارا إلا إذا ألزم بذلك فالتزمه. فهل ألزمت ابن جرير وابن كثير وسائر علماء التاريخ والتفسير بهذا اللازم أن أيوب عليه السلام ألقي على مزبلة وكذا فقرروا ذلك فصرت لهم متابعة؟ هل حصل ذلك؟ إذا لم يحصل ذلك فللمرة الثالثة أو الرابعة سقط بيانك يا رسلان. وليس الأمر والله في هذا الرد أن نقف مع عبارتك تلك، وإنما أن نقف مع قواعدك. وبعد هذا ذكر رسلان عن العثيمين والسعدي ما تعلق بالقصة مما ليس فيه محل النزاع، وهو ذكر المزبلة أو الكناسة، ثم علق على الجميع بما سبق أن هذا كلام علمائنا وأنهم لم يسندوه فكان ملبسا. الخامس، وبعد كذبه السابق وأن العلماء قد ذكروا هذه القصة مقررين لا آثرين مستندين لا مستندين، ذكر أيضا أن أحدا لم يعلق عليها بانتقاد فقال:
وهل لم يكن تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وكذلك ما كان من كتب علمائنا المتقدمين، هل لم تكن تلك الكتب تحت أعين علماء الأمة من أهل السنة منذ كتبت تلك الكتب وسطرت ورقمت في طروسها إلى يوم الناس هذا، ولم يلتفت واحد من علماء الأمة إلى أن هذا يعد طعنا في نبي من أنبياء الله رب العالمين؟
والجواب أن يقال: ابتداء قد يذكر العلماء الإسرائيليات ولا تعقبوها بشيء اعتمادا على أن نكارتها من جهة المعنى مشهورة، فيكتفون بالنكارة عن الإشارة. وإذا لم يعجبك هذا الجواب فتعال معنا إلى ما يدفع كلامك ويرد ادعاءك، فهذا ابن العربي المالكي يرده بكل قوة فيقول: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين. الأولى قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، والثانية في سورة صاد: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: بين أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب الحديث. وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه، فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات، فأعرض عن سطورها بصرك وأصمم عن سماعها أذنيك، فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالا ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. وأيضا قد أنكره أبو شهبة رحمه الله تعالى أيضا في كتابه الإسرائيليات. بل خذ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه القصة نفسها، فقد قال في تفسير سورة الأنبياء، وقد روي عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة سقاها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند عنه، وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين، وفيها غرابة تركناها لحال الطول. وخذ أيضا كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيما ورد في الإسرائيليات في تفسير ابن كثير وغيره. قال الشيخ الألباني رحمه الله عن تفسير الصابوني: وكلكم لابد أنه سمع بالشيخ الصابوني الذي اختصر تفسير ابن كثير رحمه الله، فقد وضع في المقدمة بيانا بأنه اختصر في مختصره هذا على الأحاديث الصحيحة فقط، وهذه في الحقيقة أمنية يعني هامة جدا نتمناها أن تتحقق في كل التفاسير المتداولة بين أيدي الناس. فلما قرأنا هذه المقدمة استبشرنا من قراءتها خيرا، لكن سرعان ما تحقق أنه لم يصدق الخبر، ذلك لأننا وجدنا في هذا المختصر أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تدور بين الضعف والوضع، وبعضها مما أشار الأصل وهو الحافظ ابن كثير إلى ضعفها، لكنه هو لجهله بهذا العلم لم يفهم تلك الإشارة، فاعتبر سكوت ابن كثير عن الإفصاح والتصريح بضعفها إقرارا لثبوتها. إذن بين رحمه الله تعالى هنا قائلا: فاعتبر سكوت ابن كثير عن الإفصاح أو التصريح بضعفها إقرارا لثبوتها، هذا في الإسناد، وكذلك أيضا في المعنى، فلا يعتبر سكوت العلماء عن ذكر تلك الإسرائيليات أنه من هذا الباب أيضا. إذن دل هذا على أن العلماء ليس الحكم عندهم يؤخذ من ذكر الروايات التاريخية وفي كتب التفسير بمجرد ذكرها. السادس: ومما سبق لو أردنا الاكتفاء لكنا قد رددنا الرد الدامغ الذي قلع خيمته وأظهر خيبته وبدد أوهامه وفند أغلاطه وبان لكل منصف مدى جريمة وجناية هذا الرجل على المنهج وأهله والعلم وأصله، لكننا سننتقل إلى دلائل أخرى وبينات كبرى تدل على أن الرجل حري أن يرمى فيلقى على مزبلة أو كناسة في ناحية البلد. وليس قولي هذا من طريقة كلامي أو اعتياد أسلوبي، فإنه لثقيل علي أن أقوله لأنني ما تعودته، ولكنني أردت أن أقول له: إن لم تقبل هذا فيك فكيف جعلته كلاما مستقيما في نبي الله أيوب، بل أجرمت حين رفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول مما سبق وزيادة يتبين أن الرجل حاوية للتناقض والكذب والبتر والتدليس، وهذه دعوة، وإليك الدليل: التناقض عند رسلان قال في مقطعه الأول:
لأنه من المعلوم فيما يتعلق بحق الأنبياء أنه لا يصاب النبي بالمرض المنافي، فقال العلماء: قبل الرسالة أم بعدها؟ قالوا: هذا يقع بعد النبوة.
قال: هذا يقع بعد النبوة. ألا تدري يا رسلان ما يخرج من رأسك؟ كيف يكون من المعلوم، أي لا شك فيه وعلى طريقتك تعرفه الباعات في الأسواق والعجائز في البيوت، أنه فيما يتعلق بحق الأنبياء أنه لا يصاب نبي بالمرض المنفر، ثم تقول في نفس الموضع ناقلا عن العلماء إن هذا يقع بعد النبوة. اثنان، كيف تقرر ضمنا أنه لابد من التثبت؟
هذا كلام ابن كثير ولم ينقل، يعني لم يقل ابن كثير وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فنقول من الإسرائيليات أنه كان ينبغي أن نتثبت، وكلامه أنشأه بنفسه بقناعته.
ومعلوم أن فائدة التثبت التمييز بين المقبول والمردود، ومع ذلك تقول نقلت عن العلماء كابن كثير وابن جرير ومن نقل فلا تثريب عليه، فأين التثبت؟ ولو نقله ابن كثير كما تزعم أنه أتاه بنفسه بقناعته، فإن ابن كثير من أين أتى به؟ هل أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان ينبغي عليك أن تتثبت، ولكنك لم تنقل ذلك عن ابن كثير، وإنما هي دعوة لتعلم الناس أنك إنما كنت تابعا لما قرره العلماء. الثالث في التناقضات، تقرر أن من نقل عن العلماء فقد برئت ذمته وعهدته ولا تثريب عليه، وأنت كما سيأتي من طعن في سيد قطب والمأربي في نحو ذلك مما ذكروه عن الأنبياء، وما زادوا عن أن نقلوا أيضا عن العلماء، أفحلال لك هي حرام على غيرك؟ كذبات رسلان في هذين المقطعين. أولا، ذكرنا لك فيما سبق أنك قلت العلماء قرروا ولم يسندوا، فذكرنا لك الإسناد فكنت في ذلك كاذبا خراصا. الثاني، الكذبة الكبرى والأصل ادعاؤك في الموضع المنتقد عليك أنك ما قلت إنما الذي قاله ابن كثير وكذا إلى آخر ما قلت، فكيف تجعل العهدة عليه ولم تذكره أصلا؟ إنما الذي ذكرته هو الرسول المصطفى، إنما الذي ذكرته هو الرسول المصطفى والنبي المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكذبت عليه، فأين أنت وأين ابن كثير؟ وكذلك فكذبت على ابن كثير وقلت بأنه أنشأ ذلك بقناعته، وإنما نقل رحمه الله مسندا فقال قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم وذكر القصة. كذبة ثالثة وجرأة ظالمة، حين يدعي أنه ما تكلم إلا بما تكلم به العلماء، وكل كلام له قد أسنده، ويكفيك في ذلك وفي المقطع المخصوص المنتقد أنك لم تذكر حرف إحالة ولا شبه دلالة. قال ابن صياد لما اختبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خبأ له النبي شيئا فقال دخ، وأما أنت فلا شيء إلا ما أسندته كذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعيت الصحة فيما ذكرت. الرابع، قلت بعد نقل ابن كثير قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم وقد ذكر قصة، ثم عقب قائلا وهذا الكلام الذي ذكره ابن كثير في هذا الموضع من كلام ابن جرير في التفسير نقله ابن كثير ولم يعزه إلى ابن جرير رحمهما الله، قال هذا ساخرا ضاحكا وهو يقول، هو نفس كلام رسلان يقول،
وهذا الكلام الذي ذكره ابن كثير في هذا الموضع ومن كلام ابن جرير في التفسير نقله ابن كثير ولم يحزه، نقله ابن كثير ولم يحزه إلى ابن جرير رحمهما الله تعالى.
وسخر سخرية وضحكا، أي خذوه دليلا على سرقاتي. فلتكن الأمة يا رسلان، فلتكن الأمة كلها سرقة من أجل براءتك، ويرد عليك بما يورطك. أولم أنصح لك كثيرا لا تتكلم؟ فإنك كلما تكلمت سقطت. ما الذي قرره هنا يا إخواني؟ أن ابن كثير في هذا الموضع نقل كلام ابن جرير في التفسير ولم يعزه لابن جرير فيرد عليه. واحد، أنه كيف يقال لم يعزه وهو القائل قال علماء التفسير والتاريخ؟ والعجب أن رسلان كان لذلك قارئة، فهل كان به أخذة أما زلت عن السرقات مجادلة؟ وأيضا فأعطينا الموضع الذي ذكره ابن كثير عن ابن جرير بحروفه وكلماته لا بمعناه وفحواه إن كنت صادقا. رسلان البتار، لم يعد رسلان يستغنى عن البتر أبدا. فإذا كنت يا رسلان تعرف البتر فضلا فأعطينا من علمك، وإذا كنت تحفظ فيه أثرا فأعطينا من حفظك. أين البتر؟ قال رسلان، قال الطبري في التاريخ،
قال الطبري في التاريخ: سأل الله عز وجل إبليس أن يسلطه على جسده، أي على جسد أيوب، فسلطه على جسده خلا لسانه وقلبه وعقله.
سأل الله تعالى أن يسلطه على ولده وذكر القصة، فذكرها هنا بلا إسناد إلى الطبري، وبتر الإسناد، فقد أسندها ابن جرير الطبري رحمه الله في تاريخه، فقال: وكان فيما ذكر عن وهب بن المنبه في الخبر الذي حدثنيه محمد بن سهل بن عسكر البخاري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم أبو هشام قال حدثنا عبد الصمد بن معصي قال سمعت وهب بن المنبه يقول، وذكر القصة من أولها: إن إبليس لعنه الله إلى آخر ما ذكر، فذكرها مسندة. وقد يقول قائل: إنما أراد الاختصار. نقول: لو اعتبرناه في غير الموضع لربما، ولكن هنا يريد رسلان من خلال هذا الحذف أن يؤكد أن ابن جرير والعلماء قد قرروا ولم يسندوا، فكان بتره للإسناد مقصودة وتغييره للسياق مدروسة. ولأن إسقاط الإسناد مقصود قال بعد هذا الأثر وأثر غيره:
فقرر ابن جرير رحمه الله تعالى في التاريخ وفي التفسير أيضا أنه ألقي على كناسة لبني إسرائيل،
ليجعل ذلك تقريرا وإقرارا من ابن جرير. ثم يقول بعد هذا: وهكذا تجد،
وهكذا تجد أن علماءنا رحمة الله عليه هم الذين ذكروا ذلك ولم يسندوه، يعني لم يقولوا حدثنا فلان وحدثنا فلان، وإنما عبروا عن ذلك بأساليبهم كما مر ذكره عنهم رحمهم الله رحمة واسعة.
أن علماءنا رحمة الله عليهم هم الذين ذكروه ولم يسندوه. رسلان والتدليس، أما التدليس فواضح، فهو الذي كما سبق يضحك على أتباعه وعلى الأمة أنه إنما ذكر الكلام عن ابن كثير ليوهم أنه تابع للعلماء، وإنما المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكره لحديث رسول الله في ابتلاء أيوب، وكذا كلام أهل العلم والنقل عنهم فيما وقع له من ابتلاء ومرض، لا ذكر الكناسة والمزبلة، وذلك ليكثر الأدلة ويوهم المستمعين أنه ساق أدلة كثيرة في الرد على من طعن فيه، وكلها في غير موريد النزاع ومحل الانتقاد. وأخيرا رسلان والقواعد المحدثة، وهذا الذي أردنا أن نبينه يا إخواني، ليس الرد على رسلان في جملة واحدة، وإلا يكفينا أن نثبت له أنه لم ينقل عن العلماء، كفى بهذا ردا، وإنما أطلنا الرد لا لنكثر الكلام في غير محل النزاع ليكون كلامنا مقابل كلامه، لا، وإنما لننصح أمة الإسلام لتعلم حال رسلان. إن رسلان لم تكن ضلالته زلة لسان أو طغيانا في الكلام، وإنما تقعيد وتأصيل وتضليل وتبديل، فلتحذر الأمة هذا الرجل، فلا يجوز سماعه ولا يجوز الأخذ عنه. رسلان يخترع قواعد تهدم المنهج وتقوي أهل البدع وتضعف أهل السنة. لقد رد العلماء على المأربي وعبد الرحمن عبد الخالق وغيرهما في باب إحداث القواعد الباطلة التي يبطل بها الحق ويرفع بها الباطل، وكذا كان رسلان، وكأن رسلان يعز عليه أن يجد مخالفا فلا يشاركه وضالا فلا يعاونه، سبحان الله. وتعالوا نتعرف على شيء من هذا في هذين المقطعين. القاعدة الأولى من القواعد التي أحدثها رسلان: تقعيد رسلان أن من ينقل عن العلماء ما لا ينبغي اعتقاده أنه لا يثرب عليه حتى لو كانوا مخطئين. قال رسلان: فحتى لو كان هذا مما لا يقبل،
حتى لو كان هذا مما لا يقبل، فإنه لا يقال إن من قال بقولهم يكون طاعنا في الأنبياء. فإذا كان هؤلاء العلماء من سلفنا عليهم الرحمة قد قرروا فيما كتبوه وسطروه هذا الذي قيل إنه طعن في نبي الله أيوب، ومن نقل عنهم حينئذ لا يثرب عليه،
ومن نقل عنهم حينئذ لا يثرب عليه إلى أن قال:
فلما تكلم من يبغضونه بكلام سلفه ولزم غرزهم ولم يخرج عن كلامهم حتى لو كانوا مخطئين فلا يثرب إلا عليه،
ولم يخرج عن كلامهم حتى لو كانوا مخطئين فلا يثرب إلا عليه. كانوا يقول: إذا أردتم أن تثربوا فثربوا على الجميع ولا تثريب علي في هذا. إذن رسلان يقعد أن من ينقل عن العلماء ما لا ينبغي اعتقاده أنه لا يثرب عليه حتى لو كانوا مخطئين. ونقول له: الرد عليك سهل، فإنك بذلك تخالف علماء الإسلام قاطبة، فقد قسم علماء الإسلام الإسرائيليات إلى أقسام، فمنها ما يجب قبوله وهو ما شهد به شرعنا، ومنها ما يجب رده وهو ما رده شرعنا، ومنها المسكوت عنها. وأما على قاعدتك فيلزم قبول الجميع ولو كان مخالفا طالما ذكره العلماء. فإن قال: إنما قصدت باب الرواية، فمن روى وذكر ما رواه العلماء فقد برئت ذمته، قلنا: وأين رواياتك وأسانيدك التي ذكرتها حتى تبرأ ذمتك وتبرأ عهدتك؟ بل إن رسلان يرد على رسلان في انتقاده لسيد قطب الذي انتقده في نقل روايات هي باطلة في معناها، ذكرها قطب عن التاريخ والمؤرخين والمفسرين، ومع ذلك انتقده واتهمه بأنه الذي يسب الأنبياء ويطعن في الأنبياء. فينبغي أن تقدم الآن اعتذارا رسميا عبر موقعك وقناتك ومنبرك لسيد قطب الذي صار أستاذا لك من قديم. قال رسلان في مقطع بعنوان: هل تعلم أن سيد قطب سب 3 من الأنبياء، موسى وداود وسليمان عليهم السلام؟ فقال رسلان: والقصة المشار إليها في الحاشية،
والقصة المشار إليها في الحاشية هي قصة الخيانة التي تنسب إلى نبي الله داود كما في العهد القديم، وأنه خان قائده في عرض لما اطلع على امرأته وهي تغتسل، فلما أحست به ألقت شعرها على جسدها فوار الشعر الجسد ففتن داود، كذا يقولون وساء ما يقولون، وإنه لكذب محض وافتراء أبلق أصلع، ليس فيه هبو من الحقيقة ولا ذرو من الصدق. فيأتي فيقول: وفي القرآن إشارة إلى أن فتنة داود كانت بسبب امرأين. أين في القرآن ذلك؟ والله إن القرآن لبريء عن مثل ذلك. ذلك في العهد القديم، ليس في القرآن الكريم. في القرآن العظيم تنزيه للأنبياء والمرسلين، اصطفاهم الله رب العالمين من البشر وصنعهم على عينه واختصهم بوحيه ورسالته. فهل من الفتنة التحذير من ذلك، أم أن الفتنة أن تحذر ممن حذر من ذلك؟
ومع ذلك يقول رسلان: قرر ابن جرير رحمه الله في التاريخ وبالتفسير أيضا أنه ألقي على كناسة لبني إسرائيل. أيضا يقول رسلان في انتقاد لأبي الحسن المأربي في قوله في الصحابة غثائية: فلما قال أبو الحسن إن هذا اللفظ قاله القاضي عياض، ليس بقى إسرائيلية ولا شيء، قاله القاضي عياض، قال له رسلان: هل عندما تتراجع
بل عندما تتراجع على الهواء مباشرة عن قولك في الصحابة تلتف حول تراجعك مرة أخرى وتذكر عياضا وتتفلسف، قل أخطأت في حق الصحابة وأتوب إلى الله وأستغفره ورضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولا تزد حرفا.
ونلزمك يا رسلان بما ألزمت به المأربي، قل أخطأت في حق الأنبياء وأستغفر الله ولا تزد حرفا.
أما أن يقول قلت إن فيهم غثائية وأنا تراجعت عن ذلك، ثم يعود فيقول ولكن عياضا قال غثاء، لا يغني عنك هذا شيئا.
ثم يعود فيقول ولكن عياضا قال غثاء لا يغني عنك هذا شيئا، ونقول لك وأما أن تعود فتقول قلت ما قاله العلماء فلم يغني ذلك عنك شيئا. أليس عياض عالما كالذين نقلت أنت عنهم؟ بل ما نقلته عن هؤلاء العلماء نما ذكره مسندا وقد برئت عهدتهم. وبهذا يكون رسلان بهذا التقعيد قد أوهن أهل السنة وخطأهم في ردهم على سيد قطب واتهامه بالطعن في الأنبياء، وما كان من سيد إلا ما كان من رسلان. ورابعا هذا الرد من رسلان في هذا الموضع يكفي وحده في نسبته أنه نسب إلى نبي الله داود ما لا يليق به فيكون بذلك طاعنا، لأنه اعتبر سيدا طاعنا، فعلام لا تعتبر نفسك طاعنا، فعلام إذن كثرة الكلام والملاحة. القاعدة الثانية، يقاعد رسلان أن ذكر العلماء للروايات في كتب التاريخ والتفسير من غير تعقيب عليها أو انتقاد لها أن ذلك يعد إقرارا منهم لها، سواء ذكروها مسندة أو حكاية من غير إسناد، طالما أنهم لم يتعقبوها بشيء أو انتقاد فهذا منهم إقرار. وقد تبين لنا من كلامه أن ذلك لا يعد إقرارا، فتلك لفظته تماما.
وأما الناقل فهذا الناقل إنما إن أمر الشيء من غير أن يدل على فساده لا يعد إقرارا إلا إذا ألزم بذلك فالتزم،
لا يعد إقرارا إلا إذا ألزم بذلك فالتزمه، فعلام نقضت هذا فيما قررته الآن. فقال رسلان
هل لم تكن تلك الكتب تحت أعين علماء الأمة من أهل السنة منذ كتبت تلك الكتب وسطرت ورقمت في طروسها إلى يوم الناس هذا، ولم يلتفت واحد من علماء الأمة إلى أن هذا يعد طعنا في نبي من أنبياء الله رب العالمين، حتى أتى هؤلاء السفلة فقرروا أن هذا طعن
إلى آخر ما قال. يقول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم وقد صنف طائفة من الناس مصنفات من فضائل بيت المقدس وغيره من البقاع التي بالشام، وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعن من أخذ عنهم ما لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم. يقول شيخ الإسلام ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة، إذا حدث بعض أعيان التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري وأبي العالية ونحوهم، وهم من خيار علماء مسلمين وأكابر أئمة الدين، توقف أهل العلم في مراسلهم، فمنهم من يرد المراسيل مطلقة، ومنهم من يتقبلها بشروط، ومنهم من يميز بين من عادته ألا يرسل إلا عن ثقة كسعيد بن مسيب وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، وبين من عرف عنه أنه قد يرسل عن غير ثقة كأبي العالية والحسن. وهؤلاء ليس بين أحد وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة مثلا. وأما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها صاحب الكتاب مرسلة فلا يجوز الحكم بصحتها باتفاق العلماء، إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث الذين لا يحدثون إلا بما صح. يقول شيخ الإسلام فكيف ده موضع الشاهد، لم تقبل أمة مراسيل كبار التابعين حتى تثبت، فكيف بما ينقله كعب الأحبار وأمثله عن الأنبياء؟ وبين كعب وبين النبي الذي ينقل عنه 1000 سنة وأكثر وأقل، وهو لم يسلم ذلك عن ثقة بعد ثقة، بل غايته أن ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ اليهود وقد أخبر الله عن تبديلهم وتحريفهم، فكيف يحيد المسلم أن يصدق شيئا من ذلك بمجرد هذا النقل؟ كيف يحل لمسلم، كيف حل لك يا رسلان أن تصدق هذا؟ بل جعلت هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت وقد صح عن رسول الله، فازدادت الجريمة جريمة أخرى، بل وزاد جريمة ثالثة حين نقلت عن العلماء. ويا ليتك قلت ذكر العلماء، إنما قلت قرر العلماء، وتلك جريمة عظيمة. شيخ الإسلام يقول فكيف يحل المسلم أن يصدق شيئا من ذلك بمجرد هذا النقل؟ لهذا إخواني احذروا رسلان، رسلان يهدم قواعد السلف، رسلان يهدم قواعد أهل العلم، رسلان يخترق المنهج السلفي في مصرنا وفي العالم الإسلامي. ألا أيها العالم احذروا رسلان، احذروه 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 بالدليل، احذروه بالعلم المبين، احذروه من لسانه، احذروه من رده على نفسه. فلسنا والله عليه متحاملين ولا في ردنا لذلك مغرضين. ولهذا بئس ما يقول القائل إن الخلاف بين رسلان وبين هشام خلاف شخصي، خلاف شخصي، اتق الله يا رجل، كل هذا الكلام وهذا التقعيد والخلاف الشخصي. إذا متى يكون الخلاف بيننا خلافا قائما على مبينة في المنهج؟ متى يكون؟ وتلك القواعد التي يذكرها في كل موضع ربما يذكره من مواضع الرد علينا يهدم بها قاعدة من قواعد السلف. يقول شيخ الإسلام فكيف يحل المسلم أن يصدق شيئا من ذلك بمجرد هذا النقل؟ بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا يكذبه أيضا إلا بدليل يدل على كذبه، وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الإسرائيليات مما هو كذب على الأنبياء أو مما هو منسوخ في شريعتنا ما لا علمه إلا الله. ولقد ذكر ابن كثير نفسه رحمه الله في مقدمة تفسيره حكم الإسرائيليات، فعلام لم يأخذ رسلان بتقعيد العلماء. تعرفون يا أخواني لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لا ليقرر حقا، ولا ليبني قاعدة، ولا ليشرح أصلا، ولكن ليبرئ نفسه. أرأيتم كيف باع رسلان المنهج من أجل رسلان؟ القاعدة الثالثة، تقعيد رسلان أنه من قال إن فلانا يطعن في الأنبياء أن يكون قد كفره عينه وعليه، فمن طعن في أحد بذلك فإنه يكون تكفيريا حداديا. فماذا قال رسلان؟ قال ولا يرمي بذر ذي الفرية القبيحة إلا هو، فيقال إنه يطعن في نبي من أنبياء الله جل وعلا، مع أن الطعن في نبي من الأنبياء ردته مستقلة.
أي دين يكون لي إذا طعنت في الأنبياء؟ طعونات رسلان في الأنبياء،
وطعن الواحد في نبي واحد ردة مستقلة، فكيف إذا وقع الطعن في 11 نبيا مرة واحدة؟ وأن تكون طاعنا في الأنبياء مع أنها ردة مستقلة، أن يطعن مسلم في نبي من الأنبياء فهذه ردة مستقلة. ومن المقرر الثابت عند العلماء سلفا وخلفا أن طعن في نبي من أنبياء الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ردة مستقلة، فكيف إذا قضى بهت البهاتين وإفك الأفاكين أن يكون الطعن طعونات والنبي المطعون فيه أنبياء؟
وكأن رسلان طالما عرف أنها ردة مستقلة يبقى لا يمكن أن يقع منه طعن.
أي دين يكون لي إذا طعنت في الأنبياء؟
وبهذا يكون قد أرهب المستمعين أنه لا يطعن في الأنبياء، لأن الطعن في الأنبياء ردة مستقلة. والرد على رسلان فلتحكم على نفسك بهذا، فأنت تكفيري جلد حدادي بغيض حينما اتهمت قطبا والمأربية بذلك، ألست أنت الذي طعنت فيهم بذلك؟ فقلت سب سيد قطب للأنبياء هل كان كافرا عندك؟ ولما قلت للمأربي بأنك تطعن في نبي الله داود وموسى أكنت مكفرا المأربية في ذلك؟ أخبرنا عن منهجك، أخبرنا عن منهجك. فإما أن يكون قطب عندك كافرة والمأربي به لاحقة، وإلا تكون أنت متناقضة. القاعدة الرابعة والأخيرة، الغلو في التجريح ومجاوزة حد الإنصاف مع المخالف. ومعلوم أن السلف حال رضيهم على أهل البدع مهما عظمت البدع يلزمون العلم والعدل، فمن رد على مخالف فلا بد من العلم والعد. ولكن انظر إلى رسلان هنا ماذا يقول عنا يا إخواني، ماذا يقول عنا؟ يقول فالله تعالى المسؤول،
فالله تعالى المسؤول أن ينجي المسلمين من شر هذه العصابة، فإن الحدادية شر أهل البدع، ولم يمر على المسلمين في تاريخ الإسلام جميعا فرقة كهذه الفرقة، فإن الحدادية شر أهل البدع، ولم يمر على المسلمين في تاريخ الإسلام جميعا فرقة كهذه الفرقة، أعني الحدادية، فإنها تدمر العلم تدميرا، وهم من أصحاب الظاهرية اللغوية على هذا النحو الذي رأيتم بعضه.
فأولا جعل رسلان من انتقده وانتقد غيره من أهل الأهواء ولو كان بحق أنه حددي بغيض من أشر أهل البدع. ثانيا أصل أن الحددية شر أهل البدع ولم يمر على المسلمين في تاريخ الإسلام جميعه فرقة كهذه الفرقة، عن الحددية. وعليه فقد حكم رسلان أنهم أخطر من الجهمية والخوارج والمرجئة والقدرية، وأنهم أعلى منهم بدعة وضلالة. فهل خرجت فتاوى علمائنا بتكفيرهم كما خرجت بتكفير الجهمية؟ هذا أقوله وأنا أعلم أن الحددية شر مستطير وضلال مبين وانحراف خطير، لكن الله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدقتم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. وخذ هذا الموقف يا رسلان وتربى عليه، فقد ذكرناه أمس ونحن نقرأ في مختصر العلو بتحقيق العلامة الألباني، تعرف طريقة العلماء. جاء في مختصر العلو الذهبي قال ابن أبي حاتم في ربع الجميع حدثنا أحمد بن سنان الوسطي قال بلغني عن ابن أبي دؤاد يعني القاضي أيام المحنة أنه قال ثلاثة من الأنبياء مشبهة، هكذا يقول نبي دؤاد، عيسى بن مريم عليه السلام حين قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وموسى عليه السلام حين قال ربي أرني أنظر إليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم ترون ربكم، قال هذا كفر صراح. علق الألباني على ذلك قائلا قلت لكن السند، هذا ابن أبي دؤاد، ومن ابن أبي دؤاد؟ المعتزلي الجهمي المحترق الذي لعب بالدولة العباسية في زمانه لعبا، والذي بسبب فتنته قيل الكفر وأجبر الناس على القول هذا، والذي بسبب فتنته سجن أحمد وقتل أحمد بن نصر الخزاعي، وابتلي أئمة الإسلام ابتلاء عظيما. فهل يعطي أئمة الإسلام لأنفسهم الحق أن يتكلموا عن أمثال هؤلاء بكلام يتجاوز العدل والإنصاف، مثلما تعطي لنفسك أنت يا رسلان الحق في أن تتكلم عنا بكل أسلوب؟ فما والله يحجزك حاجز ولا يمنعك خوف من الله سبحانه وتعالى. قال وتعلم يا رسلان. قال الألباني رحمه الله تعالى قلت لكن السند لا يصح إلى ابن أبي دؤاد القاضي بما ذكر عنه، والله يحب الإنصاف، والله يحب الإنصاف، وهو القائل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا الآية، لأن الواسطية وإن كان ثقة فقد ذكره بلاغة ولم يسمي الذي بلغه لينظر فيه أثقة هو أم لا. خلاصة ما سبق، واحد، كذب رسلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نسب ما ذكره عن نبي الله أيوب إليه جازما بصحته. اثنان، إن رسلان بلسانه وبزعمه النقل عن العلماء قرر أن نبي الله أيوب قد ألقي على مزبلة أو كنسة خارج القرية، وهذا بلا شك لا يجوز وصف الأنبياء به، فيكون رسلان طاعنا لأنه قرر أنه ما قال إلا كلاما مستقيما.
ماذا أصنع؟ أتكلم كلاما مستقيما، هو كلام أهل العلم،
فيكون الكلام المستقيم الذي قرره العلماء كذب هو عليهم وقرره رسلان تابعا لهم، أنه يمكن أن يلقى نبي من أنبياء الله على مزبلة أو كنسة خارج البلدة، والله سبحانه وتعالى مكرم أنبياءه، فيرضى ربنا أن يكون ذلك. الثالث، أن رسلان زعم أنه نقل ذلك عن العلماء فبينا كذبه وأضحضنا ثريته، وإنما نقل هو عن نفسه ناسبا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع، تبين لنا كذبات رسلان المتعددة مما يدل على سقوط عدالته. الخامس، تبين لنا مما سبق بتره لكلام العلماء ليصل إلى تحقيق غرضه. السادس، تبين لنا مما سبق أنه كشأن أهل الأهواء يعتقدون أولا ثم يستدلون، فراح البهات ينقل عن العلماء بعدما تورط. السابع، تبين لنا مما سبق تناقضاته، فلربما ذكر الشيء ونقضه في عبارة واحدة، وهذا شأن أهل الأهواء. الثامن، مكابرته وعناده، فبدلا من الاعتذار كان الدفاع والملاحات، وهذا شأن أهل الأهواء. التاسع، تبين لنا مما سبق أنه لا فرق بينه وبين قطب بنص كلامه، إذ ما ذكر قطب إلا ما ذكره رسلان على طريقته. العاشر، تقعيداته الباطلة وأصوله الفاسدة وقد بيناها. 11، تناقضاته في قواعد الجرح والتعديل بنفس الطريقة التي رد بها على قطب والمأربي، فصار يدافع بها عن نفسه فأنزل نفسه منزلة قطب والمأربي. وآسف للإطالة، والرد يحتاج إلى أكثر من هذا، ولكن ما أردنا إغفال شيء حيوي قوي، فالموضع موضع البيان حتى تعلم أمة الإسلام من هو رسلان. قاله أبو الألباني، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.